قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه العزيز، وأن ييسر علينا وعليكم تدبره، وأن ييسر علينا وعليكم العمل به، اللهم آمين. أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس تفسير آيات من سورة البقرة، تلك الآيات المتعلقة بصفات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم منهم. وقد تقدمت بعض صفاتهم في بعض الآيات، وسبق التنويه على أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد أن يضمر صاحبه الكفر ويظهر الإسلام بلسانه، وفي شأنه قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما نفاق العمل فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. الحديث الآن مع قول الله سبحانه وتعالى في بيان أحوال أهل النفاق، يقول تعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال تعالى معقبا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معنى الآيات والله أعلم بتأويل كتابه أن أهل الإيمان إذا قالوا لأهل النفاق لا تفسدوا في الأرض بالكفر الذي أنتم فيه وبالمعاصي التي تقترفونها وبموالاة الكفار وبموالاة اليهود والنصارى، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بهذه الأمور وكذلك بكل ما يكون إفسادا، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هكذا زعموا وهكذا ادعوا، لكن كذبهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا دائما كل مفسد يدعي أنه مصلح، فهذا فرعون كبير أهل الإجرام يقول لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول قومه له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وكذا يقول فرعون لقومه في شأن موسى صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فادعى فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، ادعى على موسى كليم الله عز وجل أنه يفسد في الأرض وأنه يظهر فيها الفساد، وحاشاه وهو كليم الله عز وجل. فعلى ذلك لا نأبه ولا نبالي كمسلمين بالأوصاف التي يصفون بها أهل الكفر، فأهل الكفر لا يتورعون عن وصف أهل الإيمان بسيء الألفاظ وبقبيح الأوصاف، فعليه لا ينبغي أن نبالي أبدا بما يلصقه أهل الإجرام بأهل الإيمان من الأوصاف. وفي الأثر بين يدي الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. أرجع إلى قول الله تعالى في شأن أهل النفاق: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الدعاوى لا تقبل، إنما الأعمال والمعتقدات هي التي تقوم الأشخاص ويقوم بها الأشخاص. ومن ثم فلما كان معتقدهم خبيثا ولما كانت أعمالهم سيئة قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فحينئذ نستنبط أمرا، أن الحكم لله عز وجل في كل شيء، والحكم على الأشخاص بناء على موافقتهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم، وبناء على حكم الله عز وجل عليهم. فمن حكم الله عليه بأنه صالح فهو الصالح، ومن حكم الله عليه بأنه مجرم فهو مجرم. فعلى سبيل المثال، قد يكون ثم رجل سمته طيب وهادئ ولكنه تارك للصلاة، فهذا التارك للصلاة وإن كانت تعاملاته في الدنيا مع الناس حسنة، لكن توصيفه الشرعي في حقيقة الأمر أنه مجرم، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآيات. فإذا القول في الأشخاص هو قول الله سبحانه وتعالى ليس بقول البشر، والله أعلم. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم، أي إذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي آمنوا واصدقوا في إيمانكم كما آمن سائر المؤمنين، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أي أنصدق تصديقا مطلقا كما يصدق بزعمهم السفهاء، أي أنهم يريدون عرض الكتاب والسنة على عقولهم، ما وافق عقولهم قبلوه وما خالفها رفضوه. وهذا ليس بشأن لأهل الإيمان، إنما شأن أهل الإيمان أنهم إذا سمعوا عن الله قولا وقروا هذا القول، إذا سمعوا عن الله أمرا قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا شأن أهل الإيمان أمام النصوص الثوابت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يقبلوها سامعين مطيعين مقرين مصدقين، أما أهل النفاق فيعبثون بالآيات والأوامر والنواهي، ما قبلته عقولهم قبلوه، وما رفضته أهواؤهم رفضوه، هذا هو شأنهم. فإذا طلبوا أن يصدقوا تصديقا كاملا ويذعنوا لأمر الله ورسوله إذعانا كاملا تعجبوا من ذلك، بل وأنكروه وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فوصفوا المؤمنين المصدقين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم العاملين بالكتاب والسنة، وصفوهم بأنهم سفهاء. وهذا شأن أهل الإجرام دائما، يصفون أهل الإيمان وأهل التصديق بقلة العقل. قال قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. دائما أهل النفاق يصفون الذين يسمعون ويطيعون لربهم عز وجل بأنهم سفهاء، من ثم والله عز وجل يدافع عن أوليائه كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع الله عن أهل الإيمان أهل السمع والطاعة له، وكذب أهل النفاق فيما وصفوا به أهل الإيمان، فقال تعالى في شأن أهل النفاق ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي أن أهل النفاق هم السفهاء، ليس السامعون المطيعون لله ورسوله سفهاء، بل المترددون المتشككون في أمر الله ورسوله هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أما عن السفهاء فهم ضعفاء العقول. السفهاء المراد بهم ضعفاء العقول، وأي عقل أضعف من عقل جعل لله شريكا؟ أي عقل أضعف من عقل رد أمر الله عز وجل؟ أي عقل أضعف من عقل ادعى لله الصاحبة والولد؟ أي عقل أضعف من هذا؟ فالسفيه هو الذي جعل لله شريكا أو جعل لله ولدا أو جعل لله صاحبة، فكل هؤلاء ضعفاء العقول أغبياء جهلة. إذ الله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإجمالا اصطلاح السفهاء يطلق على ضعفاء العقول، وبين السفهاء تفاوت بلا شك، فسمى ضعيف عقل وصل به الأمر إلى أن أشرك بالله، فهذا أشد الناس سفاهة ومن جرى مجراه من الذين ادعوا لله الولد، تعالى الله عن الصاحبة وعن الولد. وعموما قد تطلق كلمة السفهاء ويراد بها أصناف آخرون، فالصبي الصغير سفيه باعتبار أن عقله ليس براشد، والمرأة سفيهة باعتبار آخر باعتبار أنها ناقصة العقل والدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة وبما ذلك يا رسول الله؟ قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فذلك من نقصان دينها؟ قال أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فذاك من نقصان عقلها. فالسفاهة مراتب ودرجات، وأسفه الخلق من جعل لله شريكا أو من جعل لله ولدا. رد الله سبحانه وتعالى قول المنافقين عليهم لما وصفوا أهل الإيمان بالسفاهة، فقال في شأن أهل النفاق: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالرجل العاقل، الرجل الرشيد، الرجل الحكيم هو الذي إذا سمع أمرا من الله امتثله، وإذا سمع عن الله نهيا اجتنبه. هكذا شأن العقلاء، شأن أهل الإيمان، أقروا لربهم بالسمع والطاعة. وفي هذا الصدد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أواخر هذه السورة المباركة، أن قول الله عز وجل في آخر هذه السورة، أن قول الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نزلت آية لا نطيقها ولا نحتملها، ألا وهي: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا رسول الله، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، بالصلاة فصلينا، بالصوم فصمنا، بالصدقة فتصدقنا، ولكن هذه الآية لا نطيقها، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فخفف الله عنهم، ونسخت الآية المذكورة، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت، قد فعلت. فأعود فأقول: شأن المؤمن أمام أي أمر لله، أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: سمعنا وأطعنا. هكذا امتثال أهل الإيمان. أما أهل النفاق فليس هذا شأنهم، إنما ما وافق الأهواء والشهوات قبلوه، وما خالف الأهواء والشبهات والشهوات تركوه. قال تعالى في شأن أهل النفاق كذلك: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا شأنهم، إذا التقوا بأهل الإيمان قالوا بألسنتهم آمنا، وذلك لإحراز دمائهم وإحراز نفوسهم من القتل، وكذلك كي يبيعوا ويشتروا مع أهل الإيمان ويتزوجون منهم ويزوجونهم، إلى غير ذلك من مراد أهل النفاق. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي إلى رؤسائهم في الكفر ورؤسائهم في الضلال، قالوا إنا معكم، أي قالوا لرؤسائهم في الكفر ولرؤسائهم في الضلال، كعبد الله بن أبي بن سلول، وكأكابر اليهود وكأكابر الكفار، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي أنهم قاتلهم الله زعموا أنهم أو أخبروا رؤساءهم من الشياطين شياطين الإنس أنهم إنما يستهزئون بأهل الإيمان ويسخرون بأهل الإيمان بقولهم آمنا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يفيد أن من الإنس شياطين. ودل على هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان من كل جنس هو المتمرد منه. فالكلب الأسود شيطان، هناك شياطين إنس، وهناك شياطين جن، نعوذ بالله من كل هؤلاء. قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم على شاكلتكم، على دينكم، على ملتكم، على نهجكم، إنما نحن مستهزئون، أي بأهل الإيمان. فدافع الله أيضا عن أهل الإيمان وتوعد أهل النفاق. قال تعالى في شأن أهل النفاق: الله يستهزئ بهم، كما سلف: فالجزاء من جنس العمل. فلما استهزأوا بأهل الإيمان الله عز وجل يستهزئ بهم. قد سبق الحديث عن ذلك في عند قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فقوله تعالى الله يستهزئ بهم يفيد أن الجزاء من جنس العمل، وهكذا دائما. وهناك عشرات بل مئات من الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كذلك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بل الآية الكريمة، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى الذي قد سمعتم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا. أدلة كثيرة جدا على أن الجزاء من جنس العمل. فلنعمل صالحا حتى نجازى بالصالحات. قال تعالى: الله يستهزئ بهم، استهزاء على بابه يعلمه الله سبحانه وتعالى. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يمهلهم فيما هم فيه من الطغيان، يمهلهم فيما هم فيه من الطغيان كي يزداد عذابهم، كي تزداد العقوبة التي ستحل بهم. فقوله تعالى: الله يمدهم في طغيانهم، أي يزيدهم ضلالا، يزيدهم ضلالا، كما في الآية الأخرى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة فزاده الله ضلالة إلى ضلاله الذي هو فيه. قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. أما الطغيان فهو تجاوز الحد، تجاوز الحد، والمراد به هنا في الذنوب والمعاصي والكفر والنفاق، أي أنهم ازداد كفرهم وازداد نفاقهم وازداد عصيانهم. فالطغيان تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما ازداد الماء، وذلك عام الطوفان. كذلك قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد في الظلم، تجاوز الحد في القتل، تجاوز الحد في الكذب على الله والكذب على الناس، وذلك بقوله أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري. فالطغيان هو تجاوز الحد. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يزيدهم في طغيانهم، يمهلهم في الطغيان حتى يكثروا منه، فتأتيهم العقوبات رادعة، والله أعلم. أما يعمهون فقيل إن المراد بالعمى بالياء عمى البصر، أما العمه بالهاء فالمراد به عمى القلوب، أعاذنا الله من كل ذلك. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم وقد عميت قلوبهم فلم تعد تبصر حقا، لم تعد تبصر إيمانا ولا هداية. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الذين اشتروا الضلال بديلا عن الهداية، رضوا بموالاة أهل الكفر وتركوا موالاة أهل الإيمان، رضوا بموالاة أهل الكفر والشياطين وتركوا موالاة الرحيم الرحمن عز وجل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تلك التجارة، فما ربحوا في تلك التجارة بل كانوا خاسرين. قال تعالى وما كانوا مهتدين، ما أصابوا طريق الهدى إذ آثروا موالاة الكفار على موالاة المسلمين، إذ آثروا الشرك بالله على توحيد الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل ضرب لهؤلاء المنافقين مثلين، ها هنا ضرب الله عز وجل لهؤلاء المنافقين مثلين ها هنا. من العلماء من قال المثلان على المنافقين عموما، ومن العلماء من قال مثل منهم على صنف من أهل النفاق ومثل آخر على صنف آخر من أهل النفاق. أعود فأقول المثلان اللذان سيأتيان من أهل العلم من قال كلاهما منزل على أهل النفاق عموما، ومن العلماء من قال مثل منهم على طوائف من أهل النفاق ومثل منهم على طوائف أخر من أهل النفاق. قال هذا القائل ذلك لأن أهل النفاق أصناف، كما أن أهل الكفر أصناف، كما أن أهل الإيمان أصناف. قال تعالى في شأن أهل الإيمان وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأهل الإيمان ثلاثة أصناف في الجملة، وأهل الكفر صنفان ضرب لهم مثل في سورة النور، إذ الله عز وجل قال هنالك والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إلى أن قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وهنا أهل النفاق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل الآخر أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. فلنتناول إن شاء الله تعالى هذين المثلين بشيء من الشرح والاستفاضة فيه. ومعلوم أن الله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، أي وما يفهمها، إلا العالمون، وما يأخذ العبر منها إلا العالمون. لهذه الآية كان من السلف قائل يقول: إني أمر على المثل من كتاب الله عز وجل لا أفهمه فأتحسر على نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون، أي أنه يتهم نفسه بأنه ليس من العالمين، لأن الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. هذا، ومن الجدير بالإشارة إليه أن أهل العلم من أهل السنة يتوسعون شيئا ما في شرح الأمثال وقبول هذا الشرح بقيود. أولا، أن تكون هذه الشروح للأمثال متوافقة مع ظواهر الآيات، مع ما تقتضيه لغة العرب. ثانيا، ألا يخرج في شرح المثل عن عمومات الشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: مثلهم، أي مثل أهل النفاق، كمثل الذي استوقد نارا. هذا الذي يسميه العلماء المثل الناري المضروب لأهل النفاق في سورة البقرة، والذي بعده: أو كصيب من السماء، المثل المائي المضروب لأهل النفاق في سورة البقرة كذلك. فهنا مثلان: مثل ناري ومثل مائي، ونحو هذين المثلين موجود في كتاب الله عز وجل في سورة الرعد، إذ الله قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ثم قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فهذا مثل مائي وناري أيضا في سورة الرعد كذلك. فنتناول بعد الفاصل القصير إن شاء الله شرح هذين المثلين، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسبق التنويه على أن هنا في سورة البقرة مثلين ضربا لأهل النفاق: المثل الأول مثل ناري، والمثل الآخر مثل مائي، ونحو ذلك موجود في سورة الرعد عند قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. أما عن هذا المثل الذي بين أيدينا الآن، فالله عز وجل يقول: مثلهم، أي مثل أهل النفاق لما قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم ونقضوها بأفعالهم، مثلهم في هذا كمثل الذي استوقد نارا، أي كمثل شخص أوقد نارا، فاستوقد هنا بمعنى أوقد، كما في قوله تعالى فاستجاب لهم بمعنى فأجابهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي مثل هؤلاء المنافقين لما قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم كمثل رجل في الظلمات أوقد نارا، فلما أوقد نارا أضاءت له ما حوله، وكذلك كلمة لا إله إلا الله انتفع بها أهل النفاق في مناكحتهم للمسلمين في بيعهم وشرائهم معهم، استفادوا بها عند قولها، كالذي أوقد نارا فاستفاد بها عند إيقادها. قال تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا تشبيه حسن جدا، شبه الله عز وجل المنافق الذي نقض كلمة لا إله إلا الله بعد أن قالها، شبهه برجل في الظلمات أوقد نارا كي يستضيء بها ويهتدي بها، فلما أوقد النار وأضاءت له ما حوله، النار تحمل أمرين، تحمل إشراقا وتحمل إحراقا، النار يستضاء بها ويتحرق أيضا، فلما أوقد الرجل النار في الظلمات أضاءت ما حوله، فرأى ما حوله، رأى من خير ومن شر، رأى طرقا وعرة وطرقا ليست بوعرة، أضاءت ما حوله، رأى أماكن فيها خطر وأماكن فيها أمان، فجأة انطفأ نوره، لم تنطفئ النار إنما ذهب الله بنورهم. وهنا نكتة يذكرها العلماء، لم يقل الله عز وجل ذهب الله بنارهم، إنما قال ذهب الله بنورهم، فذهب نور النار، ذهب الإشراق وبقي الإحراق، ذهب الشيء النافع الذي ينتفع به من النار وهو إشراقها، وبقيت المادة الخطرة وهي الإحراق. فهذا الرجل الذي وقف في الظلمات أمامه نار محرقة، لكن نار بلا نور، نار بلا إضاءة، فهذه النكتة من قوله تعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم. قال العلماء ما قد أسلفت، قالوا إن النار تحمل إشراقا وإحراقا، فذهب الإشراق وبقي الإحراق، فالرجل في الظلمات أمامه نار محرقة ليس لها ضوء، فهناك خشية شديدة بالغة يخشى هذا الذي أظلمت عليه الأمور، وكذلك المنافق الذي قال لا إله إلا الله ونقضها بقي في خطر عظيم، في ريبة وشك يتردد، فهذا الواقف في الظلمات لا يستطيع أن يتحرك يمينا ولا شمالا، لا يدري أين الإحراق، لا يدري أين الأماكن الوعرة الخطرة حتى يتقيها، ولا الأماكن السليمة الآمنة حتى يسلكها، فبقي محتارا مترددا، كما قال تعالى فهم في ريبهم يترددون، فهم في ريبهم يترددون، فلا يستطيع المنافق أن يتقدم ولا أن يتأخر، أحيانا يتذبذب ها هنا وأحيانا يتذبذب هنا مثل الشاة العائرة بين الغنمين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي إلى هذه الفئة من الغنم فتطردها وتذهب إلى الفئة الأخرى من الغنم فتطردها. فهذا شأن المنافق، أوقد نارا يستضيء بها، تكلم بكلمة لا إله إلا الله ثم نقضها، فكان كالذي أذهب نوره بعد وأبقى له ما يحرقه. هنا النكتة في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي ذهب الله بالإضاءة التي تؤخذ من النار وبقيت مادة الإحراق الخطرة التي في النار. من العلماء من استفاد أو أفاد فائدة من قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم، قال لأن الله سبحانه وتعالى ذهب عنهم، لم تعد معهم معية الله عز وجل التي يحظى بها أهل الإيمان، إذ الله قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لم تبقى معهم معية الله عز وجل، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، هذه المعية انتفت. إذن فمن قوله تعالى ذهب الله بنورهم يطرح عندها سؤالان: الأول لماذا لم يقل ذهب الله بنارهم، فهو الرجل قد استوقد نارا، فلماذا لم يقل ذهب الله بنارهم؟ قال العلماء إنما ذهب الشيء النافع وهو النور، وبقيت المادة الخطرة وهي مادة الإحراق. ثانيا لماذا لم يقل ذهب نورهم بل قيل ذهب الله بنورهم؟ قال العلماء ذلك لنفي المعية الخاصة، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه المعية انتفت عن أهل النفاق، فلم يعد الله عز وجل معهم بعد أن نقضوا لا إله إلا الله بأفعالهم وأقوالهم. قال تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ومع كونهم في الظلمات فهم صم لا يسمعون حقا، الأصم الذي لا يسمع، بكم أي خرس، فالأبكه الأبكم الأخرس، وقيل الأخرس الذي لا يتكلم، والأبكم الذي لا يتكلم ولا يفهم، فهناك أخرس يفهم، أما الأبكم فلا يتكلم ولا يفهم. إذن تحصل من ذلك أن الأبكم في تفسيره قولان: الأول أن الأبكم هو الأخرس سواء بسواء، هو الذي لا يتكلم. الثاني أن الأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يفهم. قال تعالى في شأن أهل النفاق بعد أن نقضوا لا إله إلا الله صم أي عن سماع الحق لا يسمعونه، بكم أي خرص لا يتكلمون بالحق ولا يفهمونه، عمي عن رؤية الحق والخير فلا يهتدون إليه. قال تعالى فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى طريق الهداية وإلى طريق الإيمان بعد أن نقضوا لا إله إلا الله. هذا المثل الناري المضروب لأهل النفاق في هذه السورة المباركة. قال تعالى أو كصيب من السماء، قيل ما قد ذكر منهم من مثله كمثل مستوقد النار، ومنهم من مثله كصاحب الصيب من السماء، فهذا وجه. أما قوله أو كصيب من السماء، المعنى أو كأصحاب صيب من السماء، والصيب الماء النازل من السماء، المطر النازل من السماء يسمى الصيب. وكثيرا ما يضرب للقرآن وللهداية المثل بالصيب. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث. فالصيب هنا المراد به الماء النازل من السماء، ضرب مثلا للقرآن والهداية النازلتين من السماء. وقوله: أو كصيب أو كأصحاب صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا المثل تفصيله على النحو التالي: أهل النفاق مع الصيب النازل من السماء. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. نعم.
لو سمحت يا شيخ، في سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: هل يجوز إن أنا في رمضان يعني أخذ حبوب منع الحمل أو أي حاجة تأخر الدورة بحيث إن أنا أصوم الشهر كامل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالسائلة تسأل عن استعمالها لحبوب منع الحمل كي تتمكن من الصيام في رمضان. جوز هذا كثيرون من أهل العلم ولا مانع منه إذا تيقنت أن هذه الأشياء المستعملة لمنع الدورة تؤتي أكلها. أما إذا كانت لا تقطع الدورة وستورثك وسوسة فابتعدي عنها. فأعود فأقول: استعمال الحبوب الأقراص لقطع الدورة الشهرية حتى تتمكن المرأة من مواصلة الصيام أو من مواصلة القيام أجازه عدد كبير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولكن يضاف إلى التجويز أو يقيد التجويز بأمرين: الأمر الأول ألا يورث وسوسة، أعني أن هذه الحبوب تكون قاطعة للدورة تماما، أما إذا تركت بقايا من الدماء تنزل فستورثك وسوسة. والثاني ألا تكون مضرة ضررا كبيرا بالصحة، فالله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده، وهو قوله تعالى: أو كصيب من السماء. فأهل النفاق مع القرآن كقوم ينظرون إلى صيب نازل من السماء. الصيب النازل من السماء العقلاء يقبلونه لأن المطر يحيي الله به الأرض بعد موتها، تنبت به الزروع بإذن الله، نسقي بهائمنا وأنفسنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت أسأل حضرتك سؤال بس الله يكرمك يعني عايزة إفادة فيه لأنه مهم وشغلني جدا ومقلقني. أنا على خلاف مع جارتي، جارتي دي ما بتصليش أو بتصلي أحيانا يعني، ولكنها هي فيها صفة دائمة يعني بتسب الدين، ونبهتها على الأمر ده كتير قوي، وقلت لها إن العلماء قالوا إن ده كفر مباح وإن أنت لازم تغتسلي وتشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك لسه على نفس الأمر، وكمان بتسب أولادها بألفاظ خارجة اللي هي ألفاظ القصر. فأنا أخشى على أولادي إن هم يحفظوا الكلام ده أو يسمعوه حتى، فأنا نهي علاقتي بها تماما وما بكلمهاش، ولو كلمتها وقلت سلام عليكم على أساس إن أنا أفوق يعني ما يبقاش فيه مشكلة، ما فيش في قطيعة بيني ما بينها، هيرجع الأمر زي ما كان، وهتبدأ تدخل البيت وتتكلم وأولادي يسمعوا الكلام ده، وتقوله في بيتي وتقوله في بيتها وتقوله على السلم. وفي نفس الوقت هي برضو انا منعتها كتير قوي من هي تكلم جوزي او تخبط على الباب وتطلب شيء وانا مش موجوده، وبرضو هي ما امتنعتش عن الامر. وشايفه ان انا يعني
الحمد
مزوداها
لله
بالامر ده،
والصلاة
وبقول لها ان
والسلام.
الامر ده شرعي وهي ما بتقتنعش بيه خالص.
وصلت الرسالة، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كان التوصيف ما ذكر وأن التسليم عليها سيجلب مفسدة وهي تاركة للصلاة وتسب الدين وقليلة الحياء، فإذا كان إلقاء السلام سيعيد هذه الأشياء والقذرات إلى بيتك، فامتني عن الإلقاء لدفع المفاسد العظيمة التي ستترتب عليك، ولا إثم عليك، لأن هذا هجران في الله ولله، والله أعلم. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله عز وجل. الناس مع الصيب النازل من السماء قسمان، قسم منهم من أهل العقل والفهم يرون أن هذا الصيب النازل من السماء، المطر النازل من السماء، نافع بإذن الله، يحيي الله به الأرض بعد موتها، يشربون منه وتسقى البهائم، إلى غير ذلك من المنافع التي تنتفع بها البلاد والعباد والدواب والشجر من هذا الصيب النازل من السماء، فيفرحون ويحمدون الله على المطر، على الماء النازل من السماء، على الصيب المطر النازل من السماء. هناك أقوام ضعفاء العقول يكرهون الصيب النازل من السماء. لماذا؟ يقولون المطر يسبب الوحل في الطرقات، يقولون المطر فيه ظلمات غيوم، المطر فيه رعد مزعج، المطر فيه برق يكاد أن يذهب بالأبصار، فيكرهون الصيب النازل من السماء. وهكذا الأمر مع القرآن، أهل الإيمان العقلاء يعتقدون في النفع كل النفع والخير كل الخير، وأهل النفاق حظهم من القرآن الظلمات والرعد والبرق. كيف ذلك؟ المنافق إذا نزلت آية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول، أنا خريجة معهد دعاء السنة دي، خلصت سنة رابعة، وطبعا حضرتك عارف الدراسة في المعهد طبعا أفادتنا كتير جدا، ولكن بحكم البيت والولاد وان انا لسه مخلصه السنه دي، خايفه ان العلم ده اسال عليه، خصوصا ان مفيش مجال اني اخرجه لبره. يعني عايزه ازاي احافظ عليه، وفي نفس الوقت اني اخاف من حته الحساب على التفريط فيه او الرجوع للاقل. بس انا بفضل الله تعالى مستمره في حفظ القران بفضل الله، يعني المعهد بفضل الله كان سبب في 10 اجزاء، وبفضل الله برتحق بدار بحيث اكمل ان شاء الله. ده السؤال الاول. السؤال الثاني حضرتك، انا عايزه البس النقاب، وانا صراحه كنت لابسها الاول من كذا سنه، وقدر الله ان سبحان الله الايمان يزيد وينقص، فالمهم العدو، ففضل الله دلوقتي الوضع بفضل الله افضل، فنفسي ارجع له تاني، على امل برضو ان الفتره اللي ما بين ما قلعته ان انا البسه تاني ربنا يعفي عني فيها ويبدل سيئاتي حسنات ان شاء الله. ولكن زوجي رافض، بس انا الموضوع ده بالنسبه لي يعني كالموت والحياه، يعني ف يعني اعمل ايه؟ هل استمر في الالحاح على زوجي وفي نفس الوقت يعني حضرتك بقى تشيرني بالخير ان شاء الله؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما دوام العلم مذاكرته ودوام حفظ القران بالصلاه به وتلاوته في صلاه الليل، فواصل القراءه والاطلاع، وليتك تبلغي ما حملته من علم قدر الاستطاعة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولقوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ثم عن النقاب، استعيني بالله وارتدي النقاب والطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أرجو إلى ما كنت بصدده. أقول مستعينا بالله عز وجل، أهل النفاق على قسمين، عفوا الناس مع القرآن على قسمين، أهل الإيمان يعتقدون فيه كل الخير، أما أهل النفاق فيعتقدون في القرآن ما يعتقده ضعاف العقول في الصيب من السماء. فإذا نزلت آية مشتبهة من القرآن قال أهل النفاق أو لبس على أهل النفاق أمرهم. إذا نزل مثلا قول الله تبارك وتعالى في شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قال أهل النفاق كيف ذلك، كيف تخرج شجرة في أصل الجحيم الأشجار، فيقولون الله على كل شيء قدير فيزداد إيمانا مع إيمانهم. إذا نزلت آية كقوله تعالى في شأن خزنة النار عليها 19 قال أهل النفاق نحن قادرون على قتلهم واحتلال الجنة بالقوة، أما أهل الإيمان فيقولون وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالملك الواحد قادر على إبادة الأرض وما عليها بإذن الله. وهكذا دائما كلما نزلت آية مشتبهة ارتاب المنافقون فيها، هي عليهم ظلمات، أما أهل الإيمان فقبلوها وازدادوا إيمانا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل حك على يعني هل في الصيام إذا صمت يوما يعني بعدها بيوم أو يومين أو ثلاث أيام يعني أكون طريحة الفراش لا أستطيع يعني أن أقوم منه، وأنا معي ثلاث أطفال يعني، فأخاف أن يعني إذا دخل رمضان علي بهذا الحال ما الحكم يعني؟
يعني إذا كنت مريضة، إذا كنت مريضة فرب العزة يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أما إذا كنت تتحملين فصومي، أما إذا كنت مرضعا أو حاملا فلك أن تفطري، وبعد ذلك في شأنك أقوال، إن استطعت الإعادة أعدت، إن عجزت عن الإعادة أطعمت مكان كل يوم مسكينا، هذا في حالة الحمل أو الإرضاع، أما في حالة المرض فلا بد من الإعادة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت لي سؤال عند حضرتك بعد إذنك.
تفضل اسأل.
دلوقتي أنا بنت أختي مخطوبة وعايزة تسافر، جوزها هيسافر تنزانيا وعايز يسافر، وبعد 3-4 شهور يعمل عقد قران، يعمل توكيل لأخوه وتروح له هناك، فأنا قلت له إن ما ينفعش تسافر بدون محرم، فإيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ طبعا تنزانيا دي مش هتروح على طول، لأن بتنزل ترانزيت في دولة تانية وترجع تاخد طيارة تانية لنفس الدولة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فابتداء سفر المرأة بلا محرم لا يجوز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. قد وردت بذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال أرجع فحج مع امرأتك. فسفر المرأة بلا محرم لا يجوز، ولكن قد تكون هناك ضرورات، وكما لا يخفى عليك أن الضرورات تقدر بقدرها، وكذا لا يخفى عليك أن الضرورات تجوز المحظورات أحيانا، إذ الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأحيانا يكون الرجل عاقدا على امرأة هو في دولة وهي في دولة أخرى، عليه هنالك في تلك الدولة عنت، عليه في تلك الدولة مشقة، يخشى على نفسه من الوقوع في المحرم. هي الأخرى هنا تخشى على نفسها أحيانا الوقوع في المحرم، فهنا تزاحمت المفاسد. مفسدة بقائه هنالك بلا امرأة مع خشية الفتنة على نفسه، ومفسدة وجودها ها هنا مفتونة أو تخشى على نفسها الفتنة، ومفسدة السفر بلا محرم. فحينئذ تقدر هذه المفاسد، أيها أخف فعل. فأرى والله أعلم إذا كان الزوج في تلك البلدة يخشى على نفسه الفتنة ولا يستطيع أن ينزل إلى مصر لأخذ زوجته وهي كذلك تخشى على نفسها الفتنة، فهنالك مفاسد، وعند تزاحم المفاسد اخترنا أخفها. فأرى الأخف والله أعلم أن تسافر في الطائرة مع رفقة آمنة وتتقي الفتنة هنا ويتقي هو الآخر الفتنة هنالك. ليس معنى قولي إباحة السفر بلا محرم، إنما معنى القول إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها. والدليل على ذلك: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قتل الغلام دفعا لتكفير الوالدين، كذلك قبل وهو الغلام طبع كافرا في الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام، كذلك خرقت السفينة خشية مصادرتها. فمعلوم أن المفاسد إذا تزاحمت اخترنا المفسدة الأخف. ليس معنى هذا القول أن المفسدة الأخف حلال، كلا، بل تقدر الضرورات بقدرها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع فأقول: فحظ المنافق من القرآن الظلمات عنده تلك الآيات المتشابهة. أهل الإيمان إذا رأوا آية متشابهة، إذا تليت عليهم آية متشابهة قالوا آمنا بها، آمنا به كل من عند ربنا. أما أهل النفاق فيرتابون أشد الارتياب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني إن أنا منقبة والمفروض إن أنا طالعة عمرة في رمضان إن شاء الله، فهل دلوقتي أثناء الطواف أنا ينفع ألبس النقاب؟ السؤال الثاني إن أنا أثناء فترة الحيض أنا بنحفظ مثلا إيه قرآن في مسجد، ينفع إن أنا أدخل المسجد وأنا عليا الحيض حتى لو لابسة جورب أو بتاع ده وجونش وكده؟ السؤال الثالث إيه لو مثلا عايزة أصلي صلاة الاستخارة وأنا عليا الحيض، ينفع مثلا؟ طبعا أنا مش بصلي وكده، ينفع إن أنا بالكلام بس كده ولا إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسؤال الأخت الأول عن النقاب للمعتمرة. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. روي هذا موقوفا على ابن عمر ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحرمة لا تنتقب، ولكن تسدل سدلا خفيفا على وجهها إن شاءت، وذلك لحديث أسماء رضي الله عنها: كنا نغطي وجوهنا من الرجال إذا حازينا الركبان، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الإسدال عن وجهها. فهذا ما يتعلق بالمحرمة، لا تلبس النقاب الذي فيه فتحات على العين، ولكن إن شاءت أسدلت سدلا خفيفا على الوجه كما هو صنيع أسماء رضي الله عنها، وكما قال ابن قدامة في المغني وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام المرأة الرجل في رأسه إلا أن لها أن تزدل سدلا خفيفا كما فعلت أسماء أو بنحو هذا. أما عن الحائض ودخولها المسجد ففي هذه المسألة وجهان لأهل العلم، الجمهور يمنعون وفريق كبير من أهل الحديث يجوز، وأنا مع المجوزين إذا كانت متحفظة، إذا كانت متحفظة والمسجد سيحفظ من اللوث والله أعلم. أما صلاة الاستخارة فلا يجوز للحيض أن تصلي صلاة عموما، ولكن الاستخارة دعاء يجوز لها أن تدعو ربها بلا صلاة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا في فترة العدة بتاعت وفاة زوجي، فكنت عايز أعرف هل ممكن أخرج أشتري طلبات لأولادي وجهاز لبنتي لأنها يعني هتتجوز وأتأخر لبعد العشاء، وهل ممكن أخرج أصلي صلاة التراويح في رمضان؟
نعم كل ذلك ممكن. كل ذلك ممكن إن شاء الله ولا بأس به. السلام عليكم. واصلوا والله المستعان. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن حظ أهل النفاق من القرآن كحظ الأغبياء من الصيب النازل من السماء، فكما أن الأغبياء ينظرون إلى الصيب أنه فيه غيوم تزعجهم، كذلك أهل النفاق ينظرون إلى الآيات المتشابهة فيرتابون فيها، كما مثلت بشجرة الزقوم، وكما ذكرت قول الله تعالى في شأن الخزنة عليها 19، وهكذا شأنهم أمام الآيات المتشابهة. ولذلك فرسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا هديا أمام الآيات المتشابهة، قولوا عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عاوز أسألك في موضوع كفارة اليمين. أنا جوزي كان حايف علي يمين وقالوا ادفع كفارة يمين، فهل الكفارة دي أدفعها لأي حد ولا شرط الناس معين؟ يعني مثلا في جامعة، في مجموعات جمعية لليتامى أحطها فيه أو أديها مثلا لواحد لناس قرايبنا أديها لأي حد ولا ناس معينة كفارة اليمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكفارة اليمين للمساكين، لعشرة مساكين سواء كانوا أقارب أم أباعد، والأقارب المساكين أولى، الأقارب المساكين أولى. إنما وجدت أقارب مساكين فالجئي إلى مساكين أبعد والله أعلم. إن عجزت وكلي أي إدارة مسجد أهلها أهل صلاح وفقه كي يخرج عنك هذه الكفارة في مصرفها. والعلماء يقولون في شأن الكفارة، كفارة اليمين، هنا قيدان الله ذكرهما في كتابه إذ قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين. القيد الأول الإطعام، فلا تجوز القيمة في كفارة اليمين، أعني لا يجوز أن أعطي أناسا أموالا لأن الله قال فكفارته إطعام. الثاني عشرة مساكين، فإذا وجد العشرة تعين الإخراج لهم. أما أن أخرج لخمسة مساكين كل مسكين وجبتين أو لمسكين واحد عشر وجبات فهذا لا يصح عند الجمهور إلا عند العجز. إذا عجزت عن إحضار العشرة حينئذ يجوز أن أعطي الخمسة وجبتين لكل واحد فيكون الإجمالي عشرة. والاستدلال لذلك بقصة المجامع في رمضان الذي ألزم بأن يطعم 60 مسكينا، قال: ما عندي يا رسول الله ولا أجد قوتا لأهل بيتي، فأتي النبي بعرق من تمر فقال: خذه فتصدق به. قال: على أحوج من أهل بيتي يا رسول الله. قال: خذه فأطعمه أهلك. وأهله لم يكونوا 60، لم يرد ما يفيد أنهم 60. فعند العجز يجوز، عند العجز يجوز إطعام 5 مساكين كل مسكين وجبتين، لكن عند الاستطاعة، عند وجود المساكين، ألزم بإخراج الإطعام للمساكين العشرة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع فأقول والله تعالى أعلم: إن حظ المنافق من القرآن كحظ الجهلة الأغبياء من الصيب. إذا جاء في القرآن تكليف شرعي، تكليف بالجهاد مثلا، المؤمن يستبشر ويقول: شهادة في سبيل الله تورثني بإذن الله أعالي الجنان، تورثني بإذن الله الحور العين، تنجيني بإذن الله من فتنة القبر، ويتذكر الأحاديث والآيات الواردة في فضل الجهاد، كقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما المنافق فيقول: أجاهد أقتل، تتزوج المرأة من بعدي، يتيتم أولادي، تقطع يدي في الجهاد، فهذا حظه من الجهاد، خفيت عليه الفضائل السامية للجهاد في سبيل الله. إذا جاءت آية فيها الأمر بالحج يستبشر بها المؤمن ويقول: أحج بيت الله عز وجل، أطوف بالكعبة البيت الحرام، تغفر ذنوبي، تتساقط أوزاري، أرجع من ذنوبي كيوم ولدتني أمي. أما المنافق فيقول: أذهب وأعرض نفسي للخطر، أموالي تضيع، أقف على جبل وأنا متعري. فهكذا شأن أهل النفاق، تخفى عليهم فضائل الحج النبيلة السامية. إذا كلفنا بالصلاة في القرآن، إذا كلفنا بالصلاة في القرآن، المؤمن يحمد الله على هذا التكليف بالصلاة، تتساقط أوزاره، تتضاعف درجاته، ترتفع درجاته، تغسل ذنوبه، يرتاح لها قلبه ويهدأ لها باله. صلاة فيها فضائل لا تحصى. أما أهل النفاق فيقول قائلهم: أتوضأ 5 مرات، أتعطل من العمل 5 مرات، أعطل أعمالي 5 مرات، فثقيلة عليه تلك الصلاة، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكذا شأن أهل النفاق مع القرآن وتكاليفه. أهل الإيمان مع القرآن في آية كالصدقة، نفوسهم تنشرح، صدورهم تنشرح وهم يكفلون الأرامل والأيتام، صدورهم تنشرح إذ سدوا جوعة رجل، يسدون جوعة الجائع، يطعمون العاري والمسكين، تنشرح صدورهم لذلك. أما أهل النفاق فتضيق صدورهم بفرض الزكوات، فهذه أحوالهم مع القرآن. كما أن أهل الصيب من السماء الأغبياء يقولون: ماذا نستفيد؟ نستفيد الوحل والطين، فهذا حظهم من المطر. أما أهل الإيمان فيفهمون، أو أهل العقل يفهمون، أن الصيب النازل من السماء فيه نفع للبلاد وللعباد. فالحاصل أن أهل النفاق قلت أفهامهم، قلت أفهمهم لكتاب ربهم، إذا سمعوا آية فيها إنذار يحسبونها صيحة عليهم، أما أهل الإيمان فيستفيدون بذلك الإنذار ويتقون المحرمات. إذا سمع أهل النفاق آية فيها نور وهداية فهم أمامها كالخفاش يعمى عند رؤية النور، كما قال القائل: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمة، فلا يرون في النور التام بل يتعامون عن النور. أما أهل الإيمان فيستفيدون بالآيات ويهتدون بهدي تلك الآيات. فحظ أهل النفاق من المطر، حظ أهل النفاق من القرآن كحظ أهل الصيب من المطر، فقط البرق يكاد أن يخطف أبصارهم كما قال الله عز وجل، قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا وجدوا شيئا موافقا للأهواء مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم وجدوا شيئا يخالف الأهواء قاموا منفضين، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذا بعض ما من الله به في هذا المقام، والحمد لله رب العالمين. وما كان في هذا المجلس من صواب فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيه من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ وزلل وشطط هذا. وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وأكثروا بارك الله فيكم من الاستغفار حتى تصفو قلوبكم، وحتى تعلموا عن الله أمره، حتى تعقلوا عن الله مراده. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.